سيقيم الله لنا الدين سيقيم الله لنا الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي. تأبى الحروف وتستعصي معانيها، حتى ذكرتك فانهالت قوافيها. محمد محمد قلت فاخضرت ربى لغتي، وسال نهر فرات في بواديها. فكيف يجدب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها. تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها مسك من السيرة الغراء يأتيها. مع اللقاء التاسع من لقاءات سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكنت أبين بفضل الله جل وعلا مراحل تدوين السيرة، وانتهينا عند الطبقة الثالثة، وتكلمت في اللقاء الماضي عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وذكرت أقوال أهل الجرح والتعديل في هذا الإمام. لكن في المقابل هناك من قدح في الإمام ابن إسحاق، واتهمه بالتشيع والقول بالقدر والتدليس والضعف والرواية عن الضعفاء والكذب والانفراد ببعض المناكير ورواية الإسرائيليات. هذه تهم رمي بها محمد بن إسحاق، لكن هذه التهم والشبهات لم تمر على أهل الجرح والتعديل دون تمحيص وتحقيق وتدقيق وتثبت بعدل وإنصاف. ردوا على هذه الشبهات إما بنفيها أو ببيان وجه القدح وصحته، وهذا هو العدل والإنصاف. وأنا أفخر وأعتز بهذا لنرد على أولئك الطاعنين أن أئمتنا من الصيارفة النقاد لا يدعون قولا إلا ويمحصونه ويحققونه ويدققون في صحته وثبوته من عدمه. فأما التهمة الأولى التي رمي بها ابن إسحاق هي أنه رمي بالقدر والتشيع والتدليس. نقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الرد على هذا قول محمد بن عبد الله بن نمير، قال: كان ابن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه. كان ابن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه. وقال محمد ابن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس، وإن كنا لا نقبل هذا المسمى أو هذا اللقب، لكن لا يتسع الوقت لتفنيد هذا الآن. محمد ابن محمد اليعمري وهو المعروف والمشهور بابن سيد الناس، قال في كتابي عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، قال: أما ما رمي به ابن إسحاق من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن. ليه؟ ليس هكذا على الإطلاق. يقول: أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره، ولا يحمل ما وقع هنا من مطلق التدليس في حق ابن إسحاق على التدليس المقيد بالقادح في العدالة. لا يرمى ابن إسحاق بالتدليس الذي يقدح في عدالته، وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الرد إلا بضميمة أخرى. يقول ابن سيد الناس: ولم نجدها هنا. الشاهد أن الروايات التي اتهمت ابن إسحاق بالقدر رويت كلها بصيغة التمريض، وفي أسانيدها من هو متهم بالضعف بل والكذب، وإن كانت هذه التهمة توجب رد الحديث لردت الكثير من الأحاديث النبوية، كما قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. يبقى الروايات التي اتهمته بالقدر روايات ضعيفة، في أسانيدها من هو متهم بالضعف بل والكذب. أما الطعن في ابن إسحاق بأنه ضعيف ويروي عن الضعفاء وأنه لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي أو عن غيره، فقد رد أيضا هذه الشبهة ابن سيد الناس في عيون الأثر، فقال: الراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله من أحد أمرين. كلام عدل وإنصاف جميل. الراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يصرح باسم الضعيف أو يدلسه. خلي بالك من التأصيل الجميل ده، إما أن يصرح أي الراوي، إما أن يصرح باسم الضعيف الذي يروي عنه أو يدلسه، فإن صرح به فليس فيه كبير أمر، كما قال ابن سيد الناس: إن صرح باسم هذا الضعيف وبين ضعفه فليس فيه كبير أمر. يروي عن شخص مثلا ولم يعلم حاله، أو علم حاله وصرح به ليبرأ من العهدة، يبقى هذه حالة الرواية عن الضعيف. إما أن يروي عنه وهو لا يعلم حاله، وإما أن يروي عنه مع بيان ضعفه. أما إن دلسه فهنا الإشكال، إن دلسه إما أن يكون عالما بضعفه أو لا، فإن لم يعلم كما بينا في الحالة الأولى فالأمر في ذلك قريب، وإن علم به، خلي بالك بقى، وقصد بتدليس الضعيف وتغييره وإخفائه ترويج الخبر حتى يظن أنه من أخبار أهل الصدق وهو ليس كذلك، فهذه جرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها. ثم ذكر ابن سيد الناس جوابا ثانيا فقال: محمد ابن إسحاق مشهور بسعة العلم وكثرة الحفظ، ماذا يقبل وماذا يرد، فيكتب ما يرضاه ويترك ما لا يرضاه. هذا جواب آخر. ابن إسحاق واسع العلم واسع الاطلاع لن يقبل من الكلبي هذه الروايات وهذه الأخبار إلا ما وافق الحق عنده، إلا ما ارتضاه، إلا ما ارتضى أن يكتبه وأن يسطره. أما ما لا يرضاه فهو لا يسطره ولا يكتبه. وقد قال يعلى ابن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، يعني لا تنقلوا عن الكلبي. فقيل له فإنك تروي عنه، فإنك تروي عنه. فقال كلمة جميلة، قال أنا أعرف صدقه من كذبه، يعني أعرف ماذا أنقل وماذا أدع وماذا أترك. ومن المعلوم أن غالب ما يروى عن الكلبي أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجري مجرى ذلك، مما سمح كثير من الناس في النقل عنه، طالما كان هذا النقل بعيدا عن الأحكام. وممن حكي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد، وممن حكي عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين. ثم قال وأما قول ابن نمير إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. قال ابن سيد الناس وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب، قد حكي ذلك عن سفيان الثوري وغيره، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديث وبعض فيرد ما رواه عن المجهولين ويقبل ما حمله على المعروفين أو ما رواه عن المعروفين. ثم قال وقد روينا عن أبي عيسى الترمذي قال سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت لجابر الجعفي لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. قال الترمذي وقد حدث شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد العزرمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث. أما قول الإمام أحمد عن ابن إسحاق يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا، فيقول ابن سيد الناس قد تتحد ألفاظ الجماعة وإن تعددت أشخاصهم. وعلى تقدير ألا يتحد اللفظ فقد يتحد المعنى. روينا عن واثلة ابن الأسرع قال إذا حدثتكم عن المعنى فحسبكم، إذا حدثتكم عن المعنى فحسبكم. وروينا عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. وقد تقدم ذكرت كلام علي بن المديني رحمه الله قولته الجميلة في حق ابن إسحاق حين قال إن حديثه لا يتبين فيه الصدق، إن حديثه لا يتبين فيه الصدق. يروي مرة فيقول حدثني أبو الزناد، ومرة يقول ذكر أبو الزناد. وبتأمل ما ورد من نصوص في اتهام محمد بن إسحاق بالتدليس والضعف نرى أن هذا القول مردود، وقد ثبت في باب توثيق العلماء له كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإمام أحمد قال عنه حسن الحديث. نعم، نزل من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، بل وكان الإمام أحمد يتعجب من حسن القصص التي يجيء بها محمد بن إسحاق. وثبت أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال كان أبي، يقصد الإمام أحمد، يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا. كان أبي يتتبع حديثه، أي حديث ابن إسحاق، ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول. وما رأيته اتقى حديثه قط. وقدم الإمام أحمد محمد ابن إسحاق على موسى ابن عبيدة الربذي، وأنكر على هشام بن عروة في انتقاده ابن إسحاق حين حدث عن زوجته. قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثت أبي بحديث ابن إسحاق. فقال الإمام أحمد ولم ينكر هشام بن عروة، ولم ينكر هشام بن عروة، أي ينكر سماعه من زوجته. ثم قال الإمام بعدله المعلوم وإنصافه المشهود لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له، يعني ولم يعلم هشام بن عروة. والإمام أحمد وثقه إذا صرح بالسماع. وثبت كما ورد في كلام الذهبي ابن سيد الناس أنه يذكر من يحدث عنهم إذا كانوا ضعفاء، سواء كان عالما بحالهم أو ليس عالما بحالهم. الحاصل يا إخواني وأخواتي، وسامحوني على هذا التأصيل لأنه في غاية الأهمية للرد ردا علميا كما وعدت قبل ذلك على أولئك الذين يطعنون في السيرة ويختزلون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في سيرة ابن إسحاق التي لخصها ابن هشام. نخلص إلى أن محمد ابن إسحاق كان يصرح بسماع أكثر ما سمعه، سواء كان عن الثقات أو عن الضعفاء. والذي ليس فيه تصريح ليس بقادح كما قال الذهبي وابن سيد الناس وغيرهما، لأنه لا يستحل الكذب، لأنه لا يستحل الكذب. أما ما قاله الإمام أحمد ابن إسحاق ليس بحجة أو ليس في درجة الصحيح الذي يحتج به، بل الحسن، وهذا هو المقرر عند أكثر أهل العلم أن حديث ابن إسحاق حديث حسن، ينزل من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. الرد على ذلك أن عبد الله بن الإمام أحمد أثبت أن حديثه مخرج في المسند، وهذا رد على القول بأنه لم يحتج بابن إسحاق في السنن. ثم إن الناظر في المسند يجده قد أخرج حديثه، بل هو كثير، والمسند كما معلوم قد انتقاه من آلاف الأحاديث. فلو لم يرى أنه يجوز أن يحتج بحديث ابن إسحاق ما خرجه في المسند. وإدخاله الحديث في الحديث كما قال الإمام أحمد لعله من باب الرواية بالمعنى كما قال ابن سيد الناس، وعلى ذلك أكثر أهل العلم قبل تدوين الكتب. أما رميه بالكذب فهذه تهمة كبيرة، فمدار هذه التهمة على هشام بن عروة ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى. قال يحيى القطان أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت وما يدريك؟ قال لي وهيب. فقلت لوهيب وما يدريك؟ قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك وما يدريك؟ فقال لي هشام بن عروة. فقلت لهشام وما يدريك؟ قال حدث امرأتي فاطمة بنت المنذر ودخلت علي، أي وقد دخلت علي وهي ابنة 9 سنين وما رآها حتى لقيت الله جل وعلا. قال الإمام الذهبي في السير: معاذ الله أن يكون يحيى القطان وهؤلاء بدا منهم هذا الأمر بناء على أصل فاسد واهن. ثم يقول: ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان وهو الشذكاواني، فإنه مع تقدمه في الحفظ منهم من اتهمه بالكذب. وانظر كيف قد سلسل الحكاية، ويبين لك بطلان هذه الحكاية أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت 9 سنين لم يكن زوجها هشام ابن عروة قد خلق أصلا بعد، فهي أكبر منه بنيف 10 سنة كما قال الإمام الذهبي، وهي أسند منه، فإنها روت عن أسماء بنت أبي بكر، وصح أن ابن إسحاق سمع منها وما عرف بذلك هشام. ثم يقول: أفبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق؟ كلا والله، نعوذ بالله من الهوى المكابرة. ولكن صدق القاضي أبو يوسف، هذا الكلام للذهبي، ولكن صدق القاضي أبو يوسف إذ يقول: من تتبع غرائب الحديث كذب. وهذا من أكبر ذنوب ابن إسحاق، فإنه يكتب عن كل أحد ولا يتورع سماحه الله. لا إله إلا الله، والله هذا شيء نسعد به ونفخر أن ترى هذه الدقة وهذه الأمانة وهذه المحاكمات العادلة للألفاظ وللأحكام وللأسانيد وللمتون وللروايات بأسانيدها ومتنها. هذا علم نفخر به، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا من أشرف علوم هذه الأمة. وعن يحيى بن سعيد قال: قلت لهشام ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر؟ قال: أهو كان يصل إليها؟ قلت: ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحاق من الرضاعة، فدخل عليها وما علم هشام بأنها خالة له أو عمة له. قال ابن المديني: سمعت سفيان وسئل عن ابن إسحاق لما لم يروي أهل المدينة عنه، فقال: جالست ابن إسحاق منذ 70 سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. فقلت له: كان ابن إسحاق يجالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني أنها حدثته وأنه دخل عليها. قال الذهبي، انظر إلى العدل، قال الذهبي: هو صادق في ذلك بلا ريب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: تحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، والله إن رأها قط، يعني ما رأها قط. قال الذهبي: هشام صادق في يمينه، الله، فما رآها قط. ولا زعم ابن إسحاق أنه رآها، بل ذكر أنها حدثته. وقد سمعنا، يقول الذهبي، وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن. انظر إلى شرف النساء، كن معلمات، كن محدثات. تصور أن يتلقى إمام كابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وتصور أن إماما كالذهبي يتلقى عن عدة نسوة وما رأى واحدة منهن. قال أي الذهبي: وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة أم المؤمنين وما رأوا لها صورة أبدا. قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال أحمد: ولما ينكر هشام؟ ولما ينكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن علي، أي على فاطمة بنت المنذر، فأذنت له، يعني ولم يعلم بذلك هشام. وقال بعض الأئمة الذي يذكر عن هشام ابن عروة: كيف أدخل على امرأتي؟ قال: لو صح هذا من هشام لجاز أن تكتب إليه، فإن أهل المدينة يرون الكتابة جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم كتب لأمير السرية كتابا وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا، فلما بلغه قرأه وعمل به. وكذلك الخلفاء والأئمة يقولون بكتاب بعضهم إلى بعض ويقبلون ذلك، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب في غيبة زوجها. قلت: أي الذهبي، ذاك الظن بهما كما أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات، مع جواز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبي فحفظ عنها، ما احتمال أن يكون أخذ عنها حين كبرت وعجزت وكذا؟ ينبغي، فإنها أكبر من هشام بأكثر من 10 سنين، فقد سمعت من جدتها أسماء، ولما روت لابن إسحاق كان لا ما يقرب من 60 سنة عمرها. وقال أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات: تكلم في ابن إسحاق رجلان، هشام بن عروة ومالك بن أنس، فأما هشام فأنكر سماعه من فاطمة، والذي قاله ليس مما يجرح به الإنسان في الحديث، وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا من أم المؤمنين عائشة من غير أن ينظروا إليها، بل سمعوا صوتها. وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسفل. قال: وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحب، وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامين من ابن إسحاق، وكان يزعم أن مالك بن أنس من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسها، فوقع بينهما لذلك خلاف. فلما صنف مالك موطأه قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره. والبيطار في لغة العرب هو الخبير الحاذق في معالجة الدواب. فلما بلغ ذلك الإمام مالك قال: هذا الدجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان بينهما ما يكون من الناس، فالعبد عبد والرب رب، ولو كان العبد إماما من الأئمة. قال الذهبي في السير: وقال يعقوب بن شيبة: سألت عليا قال يعقوب بن شيبة: سألت عليا كيف حديث ابن إسحاق عندك؟ قال: صحيح. قال: صحيح؟ قال: نعم، حديثه عندي صحيح. قلت: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرفه، وأي شيء حدث به ابن إسحاق بالمدينة؟ قلت: هشام بن عروة تكلم فيه. فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأتي وهو غلام فسمع منها، إن حديثه لا يتبين فيه الصدق. لا أريد أن أطيل في الروايات فهي كثيرة، لكن أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا هؤلاء جميعا خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يتقبل منا ومنهم ما بذلوه لنصرة هذا الدين ولنصرة سنة وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. وأواصل السير إن شاء الله تعالى في تفنيد الشبهات التي اتهم بها أيضا البكائي، وكذلك التي اتهم بها أيضا ابن هشام، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتذاكر سيرة هادينا، لنجدد في القلب يقينا. نسمات من أطهر روض، كم تبعث في النفس حنينا. لرسول الله وسيرتي، كي تحيا سنته فينا. ما أقسى الغربة في زمن قد كثرت فيه مآسي.